بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين. نأخذ النقاط للموضوع السابق الذي كان ينبغي أن تكتب في أول الدرس، ولكن فاتنا ذلك، نكتبها الآن ثم نأخذ أسئلة ترتبط بالدرس على الطريقة التي مشينا عليها. طبعا عنوان الموضوع كان سابقا عهد الأئمة، المحاضرة السابقة عهد الأئمة الثلاثة الحسنين وزين العابدين، هذا عنوان الموضوع السابق. الموضوع تمتد، أو العهد هذا تمتد مدته من سنة 40 للهجرة إلى سنة 95 للهجرة. استعرضنا في هذا الموضوع في البداية سياسة العنف الأموي، وما كان لها من تأثير على عطاء الأئمة الفكري. ثم بعد هذا استعرضنا سبب الخلاف بين مدرسة أهل البيت والأمويين، قلنا هو الاختلاف بين المدرستين، وليس على الخلافة كما يذكر أكثر المؤرخين. ثم بينا كيفية استغلال الأمويين لاجتهاد الرأي، وهو المنهج الذي سارت عليه مدرسة الصحابة. بعد هذا ضربنا بعض الأمثلة، أو ذكرنا بعض الشواهد لهذا الاستغلال، منه سب علي عليه السلام بشكل رسمي، وذكرت أيضا من هذا استيراد الأمويين لنظرية الجبر الإلهي من المسيحية إلى الفكر الإسلامي، وتجنيد بعض الفقهاء من وعاظ السلاطين لتبني هذه النظرية كي يستفيد منها الأمويون في توطيد ملكهم. وبسبب هذا هذه السياسة، سياسة العنف والضغط، كان المروي عن الحسنين من روايات في الفكر الإسلامي قليل جدا، وقلت نتبين هذا من الجدول البياني الذي ذكرته في آخر عهود الأئمة عليه السلام. بعد موت معاوية كانت مشكلة البيعة ليزيد ابنه يزيد كمشكلة شرعية بين قطبي المدرسة، المدرستين، مدرسة أهل البيت ومدرسة الصحابة، وكان قطب مدرسة أهل البيت الإمام الحسين، وقطب مدرسة الصحابة كان عبد الله بن عمر. وعندما بايع أو خضع عبد الله بن عمر لحكم يزيد، أعلن الإمام الحسين عليه السلام التضحية، لأنها الحل الوحيد للوقوف أمام هذا الانحراف في التشريع نظريا وتطبيقيا. ثم ذكرنا أن الإمام علل إقدامه على التضحية الانحراف الذي حدث الانحراف الذي أصاب التشريع الإسلامي في النظرية والتطبيق، يعني لم يكن الأمر مطالبة بكرسي الخلافة، وإنما هي مسؤولية المحافظة على سلامة التشريع الإسلامي. بعد هذا كان نتيجة التضحية انفجرت الموقف كان تفجير التضحية للموقف بتوالي الثورات من قبل الحسينيين كثورة زيد، ثم توالت بعدها الثورات الأخرى، وطبعا التي أسقطت الحكم الأموي ثورة الإمام الحسين أسقطت الحكم السفياني، وثورة الإمام زيد أسقطت الحكم المرواني، فانتهت الدولة الأموية. ثم توالت الثورات بعد هذا من الحسنيين ضد الحكم العباسي. بعدها تحدثنا باختصار وبإلماح عن وقعة الحرة في المدينة المنورة وبيعة أهل المدينة ليزيد. ثم بعد وقعة الحرة حصل شيء من الانفراج للإمام زين العابدين، مما أعطى الإمام الفرصة والفسحة ليقوم بالتحديث والتدريس في المسجد وفي البيت. وذكرنا أن عددا من الصحابة والتابعين تتلمذ على الإمام، ثم ختمنا هذا العدد بذكر آثار الإمام من آثار الإمام العلمية الصحيفة الكاملة أو الصحيفة السجالية ورسالة الحقوق. تلخيص هذا لي تاريخ التشريع في عهد الأئمة الثلاثة الحسنين وزين العابدين عليهم السلام. أن ننتقل إلى بعض الأسئلة التي ترتبط بالموضوع. السؤال الأول: حدد مدة عهد الأئمة الثلاثة الحسنين وزين العابدين ابتداء وانتهاء. بعد أن ننتهي من كتابة الأسئلة نجيب عنها. السؤال الثاني: تحدث باختصار عن سياسة الأمويين تجاه مدرسة أهل البيت وأتباعها. السؤال الثالث: ما هو السبب لاتباع الأمويين سياسة العنف تجاه أهل البيت؟ السؤال الرابع: كيف استغل الأمويون اجتهاد الرأي لصالحهم؟ السؤال الخامس: مثل لاستغلال الأمويين لاجتهاد الرأي. لماذا كانت المرويات عن الحسنين قليلة جدا؟ سابعا: تكلم عن بيعة يزيد وكيف كانت مشكلة شرعية في مجتمع المدينة المنورة. السؤال الثامن: لماذا أعلن الإمام الحسين الإقدام على التضحية؟ السؤال التاسع: ما هو أثر تضحية الإمام سياسيا؟ السؤال العاشر: كيف بايع أهل المدينة يزيد. سؤال 11، أعطي فكرة موجزة عن نشاط الإمام زين العابدين العلمي بعد وقعة الحرة. السؤال 12 والأخير، ما هي أهم الآثار العلمية التي خلفها الإمام زين العابدين؟ هذه الأسئلة التي شملت جميع أو أكثر نقاط الموضوع، وسنحاول الإجابة. الآن سنكون مع الأسئلة قراءة وإجابة. فائدة لغوية على الهامش قبل أن نبدأ بالإجابة. يقال أجاب عن السؤال ولا يقال أجاب عليه. نحن يبدو تأثرنا باللهجة العامية، دائما نعبر أجاب على سؤاله ونجيب على سؤاله، والصواب أن يقال أجاب عن سؤاله. هنا أسئلة، نحن نجيب عن هذه الأسئلة. السؤال الأول الأسئلة صارت هنا خلفي، وطبعا عندما أتحرك والعباءة معي يختل التلفزيون من مكانه، لأجل أن نحافظ على شخصية التلفزيون نبقى في المكان ونقرأ الأسئلة من الورقة. السؤال الأول يقول: حدد مدة عهد الأئمة الثلاثة الحسنين وزين العابدين ابتداء وانتهاء. ابتداء وانتهاء يعني في أي سنة بدأ أو ابتدأ هذا العهد، وفي أي سنة انتهى هذا العهد. أو العهد هنا مكتوب ابتدأ من سنة 40 للهجرة، أي من حين وفاة الإمام علي عليه السلام إلى سنة 95 للهجرة، وهي سنة وفاة الإمام زين العابدين عليه السلام. السؤال الثاني يقول: تحدث باختصار عن سياسة الأمويين تجاه مدرسة أهل البيت وأتباعها. حينما تولى معاوية ابن أبي سفيان الحكم، تتبع أصحاب الإمام علي عليه السلام وبخاصة العلماء منهم بالسجن والتعذيب والقتل، ووقعت مرج عذراء التي قتل فيها حجر ابن علي الكندي وابنه وأصحابه مشهورة ومعروفة. فكانت سياسة الأمويين تجاه مدرسة أهل البيت سياسة عنف، محاولة للقضاء على هذه المدرسة والإبادة لأعلامها وعلمائها. السؤال الثالث يقول: ما هو سبب اتباع الأمويين لهذه السياسة، سياسة العنف تجاه أهل البيت عليهم السلام؟ ما يذكره المؤرخون كما ألمحت في المحاضرة أن السبب كان هو الصراع حول الخلافة. والواقع عندما نرجع إلى وثائق الخلاف أو الصراع بين الأمويين وبين أهل البيت، هذه الوثائق تقول الصراع لم يكن حول الخلافة، وإنما كان الصراع حول التشريع الإسلامي. الأمويون يريدون أن يسفروا التشريع الإسلامي لصالح ملكهم، فيحرفون فيه، يغيرون، يبدلون، يتلاعبون. أهل البيت وهم الأمناء على هذا التشريع وقفوا أمام هذا التلاعب بالتشريع، سواء كان من حيث النظرية أو من حيث التطبيق. ويدلنا على هذا الخطب والكلمات التي ألقاها الإمام الحسين من قبل خروجه من المدينة وحتى يوم عاشوراء في كربلاء. هذه النصوص المنقولة عن الإمام الحسين، سواء كانت بشكل خطب أو بشكل كلمات أو بشكل كتب ورسائل، كل هذه النصوص تشكل وثائق تاريخية تثبت أن الإمام الحسين عليه السلام أقدم على التضحية لا لأجل أن يتسلم كرسي الخلافة أو الحكم، وإنما ليصحح ويقف أمام هذا الانحراف الذي قام به الأمويون. السؤال الرابع يقول: كيف استغل الأمويون اجتهاد الرأي لصالحهم؟ يعني هذه من الأضرار التي أضر بها اجتهاد الرأي في الشريعة الإسلامية. قلت أن الإمام علي عليه السلام وهو رأس مدرسة أهل البيت وقف ضد اجتهاد الرأي، وسار على هذا أبناؤه وأتباعه، لأنهم يعلمون أن اجتهاد الرأي لم يقم على دليل شرعي، وفي الواقع هو ليس من التشريع الإسلامي لا من قريب ولا من بعيد، وأيضا يشكل خطورة على التشريع الإسلامي، لأن التشريع من الله، واجتهاد الرأي يعطي التشريع للإنسان، والإنسان قد يستغل هذه الوسيلة من وسائل التشريع في صالحه، كما حدث من قبل الأمويين. استغلوا هذا الاجتهاد، اجتهاد الرأي لصالحهم، ورأينا كيف أن معاوية أعلن سب الإمام علي رسميا، وكيف أن الفقهاء من وعاظ السلاطين من متقدمين ومتأخرين صححوا له هذا بأنه اجتهد رأيه وأخطأ. وذكرت بعض الأمثلة والشواهد الأخرى كنظرية الجبر الإلهي وغير هذا، ممكن أن يرجع إليها. السؤال الخامس الذي يمثل استغلال الأموي لاجتهاد الرأي، مثلنا الآن بسبهم للإمام علي وبقتلهم لحجر بن علي وأصحابه، وبتصرف معاوية بأموال المسلمين وقصته مع أبي ذر حول قصر الخضراء. أبو ذر يقول له: إن كان هذا القصر من مالك فهو الإسراف، وإن كان من مال المسلمين فهو السرقة والخيانة. ومر جواب معاوية لأبي الدرداء عندما كان يشرب بآنية الذهب والفضة، قال له: هذا رأي، في مقابل النص أو الحديث الذي نقله أبو الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا كانت المرويات عن الحسنين عن الحسن والحسين عليهم السلام قليلة جدا؟ يعني إذا قررنا ما روي من حديث عن بقية الأئمة عليهم السلام وعن الإمام الحسن والحسين نجد أنه ما روي عن الإمام الحسن أقل الجميع، وبعده يأتي يعني أكثر منه ما روي عن الإمام الحسين، وجدول البيان المذكور في الكتاب يشير إلى هذا. السبب هو هذا سياسة العنف الذي اتبعها الأمويون، ضيقوا الخناق على الإمام الحسن، فكان لا يستطيع أن يلتقي بأحد ولا يلتقي بأحد، كان لا يستطيع أن يتحدث ويروي أو يسأل ويجيب. وذكرنا بعض المرويات القليلة التي كانت من الحسن على عهد جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وما نسب إليه من تأليف كان على عهد أبيه علي عليه السلام. وكذلك بالنسبة إلى الحسين ذكرنا قصة الفرزدق حينما التقاه في بستان عامر وقرية قريبة من مكة المكرمة، وكيف سأله ثم انصرف مسرعا. السؤال السابع تكلم عن بيعة يزيد وكيف كانت مشكلة شرعية في مجتمع المدينة. مجتمع المدينة كان هو مركز الثقل الديني أو العاصمة الدينية للمسلمين آنذاك، يتجمع في هذا المجتمع مجتمع المدينة علماء المسلمين من الصحابة ومن التابعين. فالكلمة التي تقولها المدينة ككلمة شرعية لها تأثيرها على بقية المجتمعات والبلدان الإسلامية. حينما طلب من أهل المدينة أن يعطوا البيعة ليزيد ابن معاوية وقع الخلاف عندهم فيه أن شروط الإمامة متوفرة في يزيد أو غير متوفرة. إذا كانت غير متوفرة هل يسوغ لهم أن يعطوه البيعة أو لا يسوغ لهم ذلك؟ وقع خلاف شرعي حول المسألة. مدرسة أهل البيت أعطت الرأي وبكل صراحة وبكل شجاعة أن يزيد لا يبايع لعدم توفر شروط الخلافة فيه، وعلى الأقل شرط العدالة المطلوب أن توفره في أو توافره في الإمام والخليفة غير موجود في يزيد. بينما مدرسة الصحابة بعد تلكؤ اعترف عمر عبد الله ابن عمر بخلافة يزيد وخضع لهذا، فلم يكن أمام الحسين بعد أن خضع المركز الديني الأعلى للمسلمين وهو المدينة لخلافة يزيد ليس أمامه إلا أن يقدم على التضحية ويعلن التضحية كوسيلة أخيرة لتفجير الموقف أمام الحكم الأموي. وهناك تشريع نسميه الجهاد وتشريع نسميه التضحية. الجهاد بحث في كتب الفقه بشكل مفصل وموسع، بينما التضحية لم تبحث في كتب الفقه، ربما أشير إليها إشارة استطرادية نادرة في بعض الموسوعات الفقهية. الجهاد يكون الانتصار الربح، الانتصار أو الانكسار الربح أو الخسارة فيه عسكريا، بينما التضحية لا، التضحية ليس فيها انتصار عسكري وإنما فيها انتصار سياسي يتحقق بعد التضحية، قد يكون مباشرة أو بمدة متأخرة عن هذا. فالإمام الحسين عليه السلام رأى أن الجهاد لا يتحقق بعد خضوع المدينة لخلافة يزيد وخيانة أهل الكوفة، وهو يعلم عن أهل الكوفة بما مر لهم من تجارب مع أبيه وأخيه، أقدم هنا على التضحية كحل أخير للمشكلة، وفعلا تضحيته أطاحت بالحكم السفياني الذي انتهى بخلافة معاوية ابن يزيد، معاوية الثاني ابن يزيد، وجاءت ثورة زيد ابن علي بن الحسين يعني حفيد الإمام الحسين، وأطاحت بالحكم المرواني وانتهت دولة بني أمية. السؤال: لماذا أعلن الإمام الحسين الإقدام على التضحية؟ أوضحنا هذا من خلال الإجابة عن السؤال السابق. ثم: ما هو أثر تضحية الإمام سياسيا؟ قلت أن الأثر كان هو أن أطاحت بالحكم السفياني ومهدت لثورة الإمام زيد التي أطاحت بالحكم المرواني وانتهى بهذا حكم الدولة الأموية أو حكم الأمويين. كيف بايع أهل المدينة يزيد؟ بعد وقعة الحرة أو قبل وقعة الحرة ذهب وفد إلى دمشق كما ذكرنا، ورأى ما رأى من أفعال يزيد ومشهورة ومكشوفة ولا ما كانت يعني خافية على أحد. رجع وهو يقول: جئناكم من أكثر الناس، وطردوا بني أمية من المدينة، فجهز يزيد جيوشه أو جيشه ووقعت وقعة الحرة، وأخذ البيع من أهل المدينة رقيقا وعبيدا ليزيد. طبعا هذا مخالفة شرعية صريحة، هذا التلاعب بالتشريع الإسلامي وبشكل ساتر وفاضح أيضا، باستثناء الإمام زين العابدين لم يأخذ البيع منه على أنه رقيق. بعد وقعة الحرة حصل شيء من الانفراج للإمام زين العابدين عليه السلام، فكان يجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ويحدث ويعلم، وكان يجلس في بيته ويحدث ويعلم، وتتلمذ عليه عدد من الصحابة ومن التابعين، وسمعنا كلمات ابن شهاب الزهري في حقه وكلمة الإمام الشافعي أيضا في حقه. ما هي أهم الآثار العلمية التي خلفها الإمام زين العابدين؟ ذكرنا الصحيفة الكاملة وما ألحق بالصحيفة الكاملة، الصحيفة الثانية والصحيفة الثالثة والصحيفة الرابعة والصحيفة الخامسة للسيد الأمين التي جمع فيها كل ما روي عن الإمام من أدعية. ورسالة الحقوق هي بيان لحق حق الله على الإنسان، وحق الوالد على الابن، وحق الوالدة على الابن، وإلى آخره 50 حق في هذه رسالة الحقوق. وقلنا أنها شرحت وعلقت وطبعت أيضا. هذه أهم الآثار التي خلفها الإمام زين العابدين، وهذا هو خلاصة ما مر للتشريع من تأريخ في عهد الأئمة الثلاثة الحسنين وزين العابدين. بعد هذا ننتقل إلى التشريع في عهد الإمامين الصادقين، الإمام محمد الباقر وابنه الإمام جعفر الصادق، وهو عصر انتشار علوم آل محمد كما يسمونه، وفيه في الواقع اكتملت مدرسة أهل البيت منهجا ومادة ورجالا، ونأتي على هذا في المحاضرة الآتية إن شاء الله تعالى.